Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان. الكونفدرالية تقر بمشروعية نهضة بركان في ارتداء قميصه الذي لعب به في كل مباريات الموسم والمصادق عليه من قبل الجهات المختصة في الكاف. في نيويورك حركة تقرير مصير منطقة القبائل ماك تعلن من جانب واحد عن قيام دولة القبائل واستقلالها عن الجزائر. في باماكو التقى رئيس المجلس العسكري المالي أسيمي غويتا وزير الدفاع الموريتاني على خلفية توتر دبلوماسي حاد بين البلدين. الجمعة استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي في نواكشوط وبلغته احتجاجها على ما يتعرض له مواطنون موريتانيون من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية. مجلس النواب الأمريكي يصوت على خطة مساعدات واسعة لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل في خطوة كانت مرتقبة إلى حد كبير وتحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. والرئيس محمود عباس يعلن أن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة غداة الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. في فاس انطلقت مساء أمس فعالية الدورة 16 لمهرجان الثقافة الصوفية وروحانيات العالم تحت شعار اعرف نفسك بنفسك. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أقر بمشروعية نادي نهضة بركان في ارتداء قميصه الذي لعب به في كل مباريات الموسم والمصادق عليه من قبل الجهات المختصة في الكاف، وذلك في اللقاء الذي سيجمعه مساء اليوم في الجزائر باتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف. وممثل كرة القدم المغربي يبحث عن العودة بنتيجة تعبد له الطريق نحو النهائي.
منصفا جاء قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عبر لجنة المسابقات للأندية بخصوص مشروعية نهضة بركان في ارتداء قميصه الذي لعب به في كل مبارياته هذا الموسم في كأس الكاف في مباراته أمام اتحاد العاصمة الجزائري والمصادق عليه من قبل الجهات المختصة بالكاف. الهيئة الكروية الإفريقية في بلاغ لها بهذا الخصوص طالبت الاتحاد الجزائري بالتدخل لدى السلطات الجزائرية والإفراج بشكل عاجل عن الأمتعة الخاصة بفريق نهضة بركان والتي تحتجزها الجمارك الجزائرية منذ صباح الجمعة بعد وصول بعثة نهضة بركان إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية. وذلك يضيف بلاغ الكاف حتى لا يؤثر على الأمور التنظيمية التي تسبق لقاء مساء اليوم عن ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الكاف، لقاء يبحث خلاله فريق نهضة بركان عن العودة بنتيجة جيدة قبل لقاء الإياب ببركان الفريق، ورغم التعامل الذي لقاه بالجزائر وخوضه لحصة تدريبية وحيدة فقط يبدو بمعنويات عالية، هو ما يؤكده مدرب الفريق التونسي معين الشعباني.
ديجا لونجو كبير، انا نخلي الجوار مركزين وموتيفي سورتو، وعنا ثقه في اللاعبين الكل واللي كانوا موجودين قدموا افضل ما عندهم. الضغط صحيح يكون موجود من الناحيه الجماهيريه على نهضة بركان، ونتصور حتى على اليوسما نجم يكون عندهم ضغط. احنا مستنسين بالضغط ومستنسين نربو تحت ضغط الجمهور.
لقاء نهضة بركان ضد مضيفي اتحاد العاصمه الجزائري مبرمج هذا المساء بدايه من 8 مساء على ملعب 5 من يوليو بالعاصمة الجزائرية.
من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك أعلن رئيس حركة تقرير مصير منطقة القبائل ماك فرحات مهني الليلة الماضية عن قيام دولة القبائل واستقلالها عن الجزائر. ويأتي هذا الإعلان وفق الحركة في سياق الإجراءات القمعية المشددة حسب وصفها التي اعتمدها النظام العسكري الجزائري منذ العام 2021 ضد سكان منطقة القبائل، ولا سيما الاعتقالات الجماعية وسجن الصحفيين والناشطين والقساوسة المسيحيين وتصنيف الجماعات الناشطة السلمية على أنها إرهابية والحرق العشوائي لآلاف الهكتارات من أراضي المنطقة. عن العوامل التي دفعت الحركة للإقدام على هذه الخطوة نستمع إلى الإعلامي والناشط الحقوق الجزائري وليد كبير.
هذه الخطوة تأتي في خضم القمع الذي لا تعاني منه فقط منطقة القبائل بل الجزائر برمتها، القمع الممارس من قبل سلطة مستبدة ديكتاتورية تنتهك حقوق الإنسان. طبعا الحركة هي حركة تم تصنيفها من قبل نظام الحاكم في الجزائر كمنظمة إرهابية، وطبعا الحقيقة أنها تناضل بشكل سلمي الذي يتحمل طبعا المسؤولية في إذكاء النزعة الانفصالية هو النظام. الشعب الجزائري برمته هو بحاجة إلى تقرير مصيره، لأن النظام العسكري صادر إرادة الشعب منذ سنة 1962 إلى يومنا هذا، وما يحدث الآن تحول تاريخي نظرا لأن الضغط يولد مع مرور الوقت الانفجار، وبالتالي النظام مسؤول بأخطائه سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، مسؤول عن إذكاء النزعات الانفصالية والدفع نحو تقسيم الجزائر في المستقبل.
رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي سيمي غويتا التقى أمس في ماكو وزير الدفاع الموريتاني حنان ولد سيدي حاملا رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. لقاء يأتي على خلفية توتر دبلوماسي حاد بين البلدين، فقد استدعت الخارجية الموريتانية أول أمس الجمعة سفير مالي في نواكشوط لتبلغه احتجاجها على ما يتعرض له مواطنون موريتانيون من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية. وقالت الوزارة في بيان لها يستمر هذا الوضع غير المقبول بالرغم من التنبيهات التي دأبت بلادنا على القيام بها بمناسبة الحوادث المماثلة انطلاقا من مبدأ المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين الموريتاني والمالي والمصالح المشتركة بين البلدين. للتعليق معنا من نواكشوط المحلل السياسي سيدي محمد ولد بلعمش.
فجأة تطورت الأحداث بين مالي وموريتانيا بشكل متسارع، فبعد الأحداث التي قيل إن موريتانيين قضوا فيها على الحدود الموريتانية المالية، قدم إلى نواكشوط وفد مالي رفيع يضم وزير خارجية ووزير الدفاع، وقد عقبه بعد يومين استدعاء السفير في نواكشوط لاستفساره، وتم ابتعاث من جديد وزير الدفاع ومدير الاستخبارات. مدير الاستخبارات هذا يقتضي يعني إشارة لهدلة خاصة تعني أن الموضوع ليس على ما يرام وأن العلاقات متوترة. ليس هذا فقط، بل إن السلطات المالية أغلقت الحدود في ظرف حساس بالنسبة للموريتانيين خاصة ما يتعلق بالانتشاع. كما تعلمون في هذه الفترة أشهر أبريل ومايو ويونيو هي أشهر جذب في المناطق الشرقية الموريتانية خاصة الحوض الشرقي والحوض الغربي. منمون الموريتانيين ينتشعون في الأراضي المالية، وهذا تقليد دأب عليه هؤلاء المنمون وأسلافهم منذ مئات السنين. في تقديري أن الأزمة متصاعدة، أما ظرفها فغير مناسبة لأن موريتانيا مقبلة انتخابات رئاسية ومن الصعب أن تتوتر على الحدود.
في غزة تستمر الحرب في يومها 98 بعد 100 على إيقاع الغارات الجوية والقصف المستمر، والدفاع المدني في غزة على انتشال جثامين 50 فلسطينيا تم دفنهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس لترتفع حصيلة القتلى إلى 34,497 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. ومجلس النواب الأمريكي صوت الليلة الماضية لصالح خطة مساعدات واسعة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تصل قيمتها الإجمالية إلى 95 مليار دولار، منها 61 مليار دولار لأوكرانيا. أما النص المتعلق بإسرائيل فيلحظ مساعدات ب 26 مليار دولار خصوصا لمنظومتها المضادة للصواريخ القبة الحديدية. وتتضمن الحزمة أيضا أكثر من 9 مليارات دولار للاستجابة الملحة إلى المساعدات الإنسانية في غزة ولشعوب أخرى في العالم. للتعليق معنا من واشنطن الداهي يعقوب خبير الشؤون الأمريكية.
تصويت مجلس النواب الأمريكي على حزمة المساعدات الهائلة لإسرائيل وأوكرانيا يدخل فيما اعتبره بايدن من أنه تعزيز لقوة القيادة الأمريكية حول العالم، ودليل أيضا على أن التصريحات التي تم الحديث من خلالها عن عقوبات على إسرائيل بسبب استهداف المدنيين وإصرار نتنياهو على دخول رفح الفلسطينية وعدم موافقة البيت البيت الأبيض على ذلك، على أن هذه التصريحات فقط هي للاستهلاك الإعلامي ولن تقف عائقا أمام تمرير المساعدات المالية. فيما يتعلق بأوكرانيا هو أمر متوقع جدا في ظل تمرير 61 مليار من أجل مساعدة أوكرانيا في الحرب الدائرة حاليا مع موسكو، رغم انتقاد موسكو لهذه المساعدات. بالتالي الأمر متوقع جدا في ظل أن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على ما تقول من أنه تعزيز لدعم أمريكا لحلفائها سواء في إسرائيل أو في أوكرانيا، وتثبيت وتكريس أن أمريكا لا تتخلى عن أصدقائها في أحلك الظروف، رغم أن الانتقادات الداخلية من قبل المواطنين للدعم المتواصل لأوكرانيا وكذلك إسرائيل، وأن تتم تمرير هذه المساعدات المالية لصالح حياة المواطنين وخفض التضخم في الاقتصاد الأمريكي.
الرئاسة الفلسطينية أعلنت أن ما أقره مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار يمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني. وقال نبيل بوردين المتحدث باسم الرئاسة أن الأموال أرقام ستترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، إنه تصعيد خطير. والرئيس محمود عباس أعلن أمس أن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة غداة الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقال نائب السفير الأمريكي روبرت وود إن هذا التصويت لا يعكس معارضة الدولة الفلسطينية، بل هو اعتراف بأنه لا يمكن لها أن تنشأ إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين المعنيين. من رام الله، هذا تقرير مراسلنا ماجد سعيد.
بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، تترجم القيادة الفلسطينية غضبها من واشنطن التي استخدمت الفيتو في مجلس الأمن لإفشال مشروع القرار الخاص بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الرئيس عباس الذي أعاد التأكيد خلال تصريحاته لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاء على أن السلطة الفلسطينية لن تبقى رهينة السياسات الأمريكية، اعتبر الفيتو بأنه يمثل تراجعا أمريكيا عن وعود والتزامات كانت قطعتها واشنطن للقيادة الفلسطينية، أمر من شأنه الإضرار بالمصالح الفلسطينية، كما يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني.
في ضوء الموقف الأمريكي سيعاد النظر في طبيعة ومستوى هذه العلاقة، ونحن نعتقد أنه هذه الإدارة يعني تودع عامها الأخير في ظل إرباك وتخبط، وأيضا في ظل شراكة كاملة مع الاحتلال الإسرائيلي ضد مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة.
غير أن تبعات القرار الفلسطيني إذا ما طبق بالفعل ربما تكون باهظة، كما يقول المحلل السياسي أشرف عكا.
قد ينجم عن هذا القرار أولا ضغوط على القيادة الفلسطينية وعلى السلطة من جهة أخرى، هذه الضغوط قد تكون سياسية ودبلوماسية، أضف إلى الحصار المالي وإيقاف بعض المساعدات، ويعني خاصة تلك المساعدات التي تأتي للأجهزة الأمنية، ما يعني ذلك تقويض للسلطة الفلسطينية.
لكن السلطة الفلسطينية التي تعيش هذه الحالة من حصار مالي إسرائيلي وضعف سياسي نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، ترمي قيادتها الورقة الأخيرة في علاقاتها مع الإدارة الأمريكية الحالية دون الرهان على نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
إلى فاس الآن، حيث انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة 16 لمهرجان فاس للثقافة الصوفية وروحانيات العالم، وتتضمن نسخة هذا العام التي تمتد لسبعة أيام برنامجا متنوعا يركز على الثقافة الصوفية في إفريقيا تحت شعار اعرف نفسك بنفسك. وتمثل هذه الدورة بحسب المنظمين تتويجا لتجربة المهرجان الذي يروم مواصلة الترويج للهوية والمكونات الثقافية للمملكة، مع انفتاح أكبر على الروافد الصوفية في جميع أنحاء العالم. نتابع تقرير موفدنا إلى فاس محمد بن عبو.
بي بهذه الأصوات الشجية افتتح مهرجان الثقافة الصوفية بفاس، حيث امتزج اللحن الشدي بقضايا الفكر الروحي والتصوف، موعد سنوي يراد به الخوض في غمار أهل الله وخاصته. نسخة هذه السنة من المهرجان التي ترفع شعار اعرف نفسك بنفسك ناقشت في أمسيتها الافتتاحية مواضيع تهم العلاقة بين العلوم والأديان والروحانيات.
كانت طاولة مستديرة في
فوزي السقلي مدير مهرجان فاس للثقافة الصوفية وروحانيات العالم.
هي من الروحية في وقتنا الحاضر وفي المجتمعات المعاصرة وحتى في التدبير الشأن الاجتماعي والسياسي وما إلى ذلك.
على هامش الندوة الافتتاحية تم تكريم رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة وأحد أبرز الفاعلين في المجال الجمعوي بالمغرب عبد الكريم بناني بحضور سفراء عدة دول عربية وإفريقية.
ما سمعته اليوم في حقي
عبد الكريم بناني رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة.
أتحمل أكثر فأكثر هذه المسؤولية في خدمة وطني كمواطن عادي أولا وقبل كل شيء، وأريد أن أتوجه إليهم بالشكر والعرفان والاعتبار.
دورة هذه السنة تقترح برنامجاً غنياً ومتنوعاً وحافلاً بالأمسيات الفنية الروحية التي يحييها ثلة من المنشدين والعازفين ذائعي الصيت.
نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه.
من فاس محمد بن عبول ميديا.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.